مرة أخرى يجمعنا شهر رمضان المبارك على مائدة الرحمة والمغفرة الإلهية. مرة أخرى نقف على عتبة الرأفة طالبين السماح بدخول حضرة فتقبلها ربها بقبول حسن. مرة أخرى يمنحنا الباري جل وعلا فرصة لنسبح ونقدس بحمده ونطفئ لهيب نار لظى نزاعة للشوى بدموع الندم والتوبة والتزلف للمعبود. مرة أخرى نكون في رمضان المبارك مجتمعين على التمسك بالكتاب والعترة، نتقلب بين ليالي القدر المباركة وفاجعة استشهاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل التحية والسلام. وكما أن شهر رمضان الفضيل يشكل فرصة لتنقية الروح والقلب من أدران المادة وصقلها بمحامد العبادة والتسبيح والتهليل والصلوات، فإنه يشكل فرصة عظيمة من خلال الإعلام الديني الواعي والحقيقي وإقبال الناس على القنوات التلفزيونية على تنقية الفكر والعقيدة من الشوائب والأدران، شوائب المجسمة وأدران قرن الشيطان، هذا الفيروس الذي نال من جسد الأمة ونخر قواها وأعمل السكين في رقاب أبنائها بذريعة التوحيد ونفي البدعة، في حين كان هو البدعة الكبرى التي ابتليت بها الأمة، البدعة التي بدأت من تولية الطلقاء وأبناء الطلقاء مقاليد إدارة المجتمع المسلم على حساب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام والصحابة الأجلاء من أوائل المهاجرين والأنصار. فهذا الداء الذي انتشر بأموال البترودولار والذي تفوح منه رائحة نجدية كريهة سيبقى ينخر في جسد الأمة، يقتل بأبنائها ويقصي علماءها ويتحالف مع أعدائها، كما كان إسلام بني أمية من قبل حاضنة مربيات ونديمات الروم ومستشاريه من بني الأحمر وأعدائه، في حين أقصي أهل البيت وصالح المؤمنين. مرة أخرى يكون لنا اللقاء الرمضاني المميز مع هذا الصرح العلمي الذي نقف أمامه لننهل من فيض معرفته ونتأمل في قوة برهانه ونستلهم من مطارحاته ما ينير الدرب ويرسخ المعتقد، وأملنا في ذلك الفوز بقرب المعبود سبحانه وتعالى والمودة لقرب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إنه شهر رمضان المبارك، إنه برنامج مطارحات في العقيدة، إنه سماحة آية الله السيد كمال الحيدري حفظه الله. تعالوا أحبتي وسادة المشاهدين نفتح أوعية قلوبنا للمحبة، للألفة، للود، نفتحها على بعضنا ونطرد عنها الضغينة والبغضاء والتنافر والحسد والتعصب، نفتحها على حب آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، على سمو مقام الحبيب المصطفى. عسى أن يكون مقامنا هذا سبيلا لرضاه، سبيلا لرضا من ناجاه إمامنا سيد الأوصياء. يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء. هذه العبارة التي حري بنا أن نجعلها أساسا في تعاملنا مع بعضنا، نبذ العصبية أي كانت قومية وعرقية وقطرية أو مذهبية، وننفتح على الإنسان من خلال إنسانيته والكرامة التي شرفها رب العزة بها، إنه أكرم المخلوقات، فلا نهينه بالتدليس وكتم الحقيقة وحجب المعرفة لأنها حقه ومبتغاه. السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته، تحية لكم وكل عام وأنتم بخير. كل عام سماحة السيد الحيدري وأنتم بخير. هذا شهر رمضان، وهذا برنامج المطارحات، وهذا جمهوركم من عامة المسلمين المتلهف لسماع حديثكم وإفاضاتكم، تحية لكم وسلاما ومرحبا بكم وبمشاهديكم في قناة الكوثر الفضائية وهذا البرنامج، تحية. ونقف عند فاصل قصير. مشاهدين الكرام، أحييكم مرة أخرى، وأحيي الأخوة المستمعين الذين يستمعون إلينا عبر إذاعة طهران العربية، ومن يشاهدون عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. أحيي ثانية سماحة آتي الله السيد كمال حيدري، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا ومرحبا،
وكل عام وأنتم بخير.
شكرا عزيزنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل
على محمد وآل محمد وعجل فرجه. في الواقع بأنه في المقدمة، واقعا لابد أشكر عزيزي وأخي أستاذ علاء على هذه المقدمة القيمة التي أغنتني عن كثير من الأمور التي كنت أريد الإشارة إليها. في الواقع أولا فيه ترحيب لكل الأعزاء الذين يشاهدون هذا البرنامج ويتابعون هذا البرنامج، ونعتذر إليهم ثانيا أنه انقطع هذا البرنامج لشهر، ولكنه بطبيعة الحال
يعوض إن شاء الله،
إن شاء الله تعالى في هذا الشهر المبارك والفضيل. وثالثا واقعا أقدم تبريكاتي لحلول شهر رمضان، وعندما أقول حلول شهر رمضان قصدي من ذلك أن شهر رمضان غدا ثابت عندي، يعني أن يوم السبت يعد أول يوم من أيام شهر رمضان لسنة 1433 من الهجرة. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لصيام هذا الشهر ولقيامه وللوصول إلى ما أريد لنا من خلال هذا الشهر. أستاذ علاء، أنا بودي الآن، ليس معي كتاب مفاتيح الجنان، هناك أدعية خاصة لكل يوم من أيام شهر رمضان، ولا يتجاوز الدعاء سطر أو سطرين، ولعلنا نوفق أن نشير إلى بعض مقاطع هذه الأدعية القصيرة، لأنها تشتمل على مضامين عالية جدا. هناك نكتة لفتت نظري في هذه الأدعية التي هي لكل يوم، أن الدعاء الأول من هذه الأدعية أن الإمام يعلمنا أنه أن ندعو الله أن ينبهنا عن نومة الغافلين. يعني عندما ندخل هذا الشهر الفضيل كأننا نحن لابد أن نستيقظ، الناس ينيام إذا ما تنتبهوا. واقعا هذا الشهر الفضيل لابد أن يكون يقظة، ولكن يقظة معنوية إيمانية دينية. ولكن عندما نصل، إذن أنت في اليوم الأول تطلب من الله أن ينبهك عن نومة الغافلين، فكأن الغافل ماذا؟ نائم، بل حقيقة هو النوم، لأن الغفلة، لأن النوم تارة يكون للبعد المادي والجسدي في الإنسان، وأخرى يكون للبعد المعنوي والروحاني والملكوتي في الإنسان، وهي الغفلة. يعني غمض العيون هذا نوم البدن، أما غفلة الإنسان عن الله وعن القربات الإلهية هذا نوم ماذا؟ نوم الروح والمعنى في الإنسان. إذن يبدأ الإنسان بأن يطلب من الله سبحانه وتعالى أن ينبهه من نومة الغافلين ومن نوم الغافلين، أن يستيقظ. ولكنه انظروا إلى هذه الأحاديث، أن الأئمة سلام الله عليه أي برنامج وضعوه لنا في شهر رمضان، وأن الله سبحانه وتعالى أي برنامج وضعه لنا في شهر رمضان، أنه في اليوم 29 من شهر رمضان نطلب من الله أن يرزقنا العصمة. يعني أنت في 28 يوما في هذه الحركة التكاملية وصلت إلى مقام يمكن أن تدعو من الله أن يرزقك ماذا؟ مقام العصمة. إذن أعزائي تعالوا واقعا نضع لأنفسنا برنامجا واسع النطاق، لا يختصر في أننا نمتنع عن الطعام والشراب والأكل وبعض الملذات لساعات قليلة في النهار، لنأكل ونشرب أضعافها ماذا؟ في الليل. لا أعزائي، هذا ليس هو الصوم الحقيقي. هذا الصوم إذا كان يمكن لي أن أسميه فهو صوم الفقه الأصغر، يعني صوم الفقه، هذا الصوم الذي يقول لك الفقيه في الرسالة العملية أن هذا ماذا؟ صحيح مجزي، أحسنتم، سقط عنك التكليف. ولكن الصوم الذي أراده الله سبحانه وتعالى لنا ليس هذا، ليس هذا. نعم يبدأ من هنا ولكن لا ينتهي هنا. القرآن الكريم أراد لنا هذا الصوم. انظروا إلى سورة البقرة، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا؟ ما هي الفلسفة؟ حتى إلى أين تصلون؟ قال: لعلكم تتقون. إذن الصوم مدرسة، منهج كامل للوصول إلى ماذا؟ إلى التقوى. ولكن مع الأسف الشديد نحن نتخذ الصوم مطية ماذا؟ حتى مو للجوع، بل ماذا؟ للشبع أضعافا كثير،
يزداد الوزن.
واقعا يزداد الوزن. لماذا؟ لأنه 10 ساعات، 12 ساعة، 15 ساعة، 17 ساعة، 20 ساعة لا يأكل، فيعوضها أضعافها ماذا؟ في هذه الساعات. أعزائي، ليست هذه حكمة الصوم، وليست هذه فلسفة الصوم. أنا الآن لا أريد أن أدخل في الصوم الذي يريده أهل المعرفة، صوم الخواص، وصوم خواص الخواص، وصوم أخص خواص الخواص. الصوم له مراتب، كما أن الحج له مراتب ودرجات، كما أن العبادات الأخرى أيضا كذلك. لذا ندعو الله سبحانه وتعالى، وأعتقد أنا أعزائي من هنا أدعو جميع الأعزاء الذين يشاهدون هذا البرنامج ويتابعون هذا البرنامج، أن يجعلوا لأنفسهم برنامجا وحصة ليتزودوا. تزودوا، فإن خير الزاد التقوى. تزودوا واقعا. الإنسان إذا كان في مسير ويريد أن يقطع مسافات طويلة ماذا يفعل؟ إذا وجد هناك محطة للوقود ماذا يفعل؟ يتزود، يملأ الخزان، ولعله خزانات إضافية أيضا ماذا؟ بجنبها، يخشى أن الطريق، وأمامنا طريق طويل أعزائنا، أمامنا لا أقل طريق، وبتعبير إمام الموحدين أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: آه من قلة الزاد وبعد السفر. آه من قلة الزاد. هذا من يشكو؟ أمير المؤمنين الذي هو مجسمة التقوى، هو مجسمة التقوى، يعسوب الدين، ولكنه مع ذلك لأنه يعلم أن الطريق ما هو طريق طويل. يكفي أن تعلموا أن محطات يوم القيامة 50 محطة، وفي كل محطة 1000 عام، لا يعلم أنها من سني الدنيا أو من سني الآخرة. إذن أعزائي تعالوا معا فلنبدأ مسيرة واقعا، تزودوا فإن خير الزاد التقوى، وهذا هو الذي أريد منا في شهر رمضان،
يعني نتحول من الصوم الفقهي
إلى الصوم المعنوي، إلى صوم الجوارح، إلى صوم الفكر، إلى صوم القلب، إلى صوم العقل، إلى هذه المراتب من الصوم أعزائي، لأنه الله سبحانه وتعالى وضع الصوم على جميع جوارح الإنسان، وأدنى هذه المراتب أعزائي مرتبة ماذا؟ مرتبة الأعضاء الخارجية ومرتبة الأكل والشرب ونحو ذلك، هذه أدنى المراتب، وهذا هو الذي يصطلح عليه بالصوم الفقهي. تعالوا معنا نتدرج من الصوم الفقهي، لا يقول لنا قائل أنا أفعل ذلك المراتب العالية إذن لا قيمة، لا أبدا، إن الباطن إنما يصار إليه ماذا؟ من الظاهر، وهذا الصوم الفقهي والصوم الظاهر
والمدخل.
فإذا أردنا والمدخل أحسنتم، فأتوا البيوت
من أبوابها،
وهذا الباب إنما يمر من هذا الصوم الفقهي. نعم، من هنا نبدأ، ولكن ينبغي ماذا؟
أن لا نكتفي،
لازم ولكنه غير كافٍ. الصوم الفقهي لازم على كل مكلف، ولكنه كاف أو لا؟ لا أبدا، ويبدأ هذا المسير من هنا ولا ينتهي، كما قال أمير المؤمنين: آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. عجيب، لماذا يا سيدي وحشة الطريق؟ يقول لأنه الذين يسيرون معك في أول الطريق ماذا؟ زرافات، ولكن كلما طال الطريق ما بدأوا ماذا؟
يتساقطون،
يتهافتون هنا وهناك، وهذه سنة الحياة أعزائي.
أو كل مشغول بنفسه.
أحسنتم، إما هذا وإما هذه جهة، ولكن الجهة الأخرى أنه لا يستطيع أن يستمروا إلى الآخر. نعم، لا يستطيعون. تواجدين أستاذ على أن البعض هذه المسيرات الماراثونية تبدأ بعشرات الآلاف،
ولكن تنتهي
بخمسة بأفراد على عدد الأصابع، لأن المسافة مو 400 متر، المسافة مو 4000 متر، المسافة 43 كيلومتر أو 42، أنا لا أعلم بالضبط الآن مسافة الماراثونية، في هالحدود أكثر من 40 كيلومتر. إذن التفتوا لي أعزائي، هذه هي المسافة التي لا بد أن يقضيها الإنسان ليصل ماذا؟ ليصل إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا هذه هي المسافة المعنوية وليست المسافة المادية وليست المسافة الجسمانية، لأن الله ليس بجسم وليس له مكان وليس له جهة، وهو معكم أينما كنتم. إذن إذا كان معنا أينما كنا، لماذا نريد أن نطوي المسافة للوصول إليه؟ الجواب هو معنا ونحن غافلون عنه. إذن الغفلة مو من الطرفين، البعد من الطرفين، البعد ماذا؟ من طرف واحد من طرفنا. ولذا أنت تدعو في أول شهر رمضان ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى يوقظك وينبهك من نوم الغفل. تعالوا معنا أعزائي، فليضع لكل واحد منا برنامج من هذه الليلة، من هذه الساعة، لا تؤخروا شيئا أبدا أعزائي، لا تؤخروا شيئا، من الآن ضعوا برنامج ولو ل5 دقائق ولو ل10 دقائق، سواء في قراءة القرآن، قراءة الأدعية، أي بعد معنوي قليل يدوم خير من كثير منبت أو منقطع. الإنسان بعض الناس يبدأون عملا واسعا ولكنه أيام ماذا؟ ويتعبون. لا 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 لا, لا هذا لا ينفع كثيرا.
الحكيم عادة
أحسنتم يوزع،
يبدأ بشيء يستطيع
أن يستمر عليه. تعالوا معنا أعزائي من هذه الليلة المباركة، وهي أول ليلة من شهر رمضان المبارك بنحو قطعي، لا شك أنه غدا أول أيام شهر رمضان لسنة 1433 من الهجرة. يعني ليست فقط إكمال العدة، البعض يتصور أنه القائلون بأنه غدا أول شهر رمضان بإكمال العدة، لا أعزائي، بالرؤية، سواء كانت بالرؤية بعين العادية مجردة وبالعين المسلحة كلها كافية، وهو كلها ثبتت بها. جيد.
طيب سمحت السيد، يعني لربما مقدمتنا طالت
لا لا، باعتبار أنه هذه الليلة لم تقتضي، وخصوصا إذا تعرفون بأنه مع الأسف الشديد أن الكوثر لم تكن قد أعلنت أنه يوم الجمعة سيبدأ البرنامج، فقد كانت معلنة أنه في أول يوم من شهر رمضان سيبدأ. أما أول أي يوم؟
فضفاض.
فضفاض مولانا مفتوح ولا الذي وجد على الكوثر لم يكتب أنه سيبدأ.
أنا قلت لسماحتكم هذا البرنامج الإشهار له والإعلان له هو بحد ذاته،
لا يحتاج إلى أحسن.
بالطبع سيكون الموضوع هو عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في التراث الأموي والتراث الإسلامي. نقرأ الرسول، نعرف الرسول، نستوضح مقامات الرسول في كلا المنهجين.
هذا الذي أشرتم إليه، الإسلام الأموي،
الإسلام
الذي هنا نحن نصطلح عليه بالتراث الأموي.
وأنا حديثا توصلت إلى تسمية أخرى، إسلام الطلقاء.
جيد جدا، وهو
إسلام
صحيح،
إسلام الطلقاء،
وهو كذلك،
ولا ينتفي
وهو كذلك،
لأنه قد يقول البعض أن يعني في بني أمية كان أناس صالحون أيضا، لماذا نسميه؟ لكن إسلام الطلقاء،
لا، الحالة العامة نتكلم،
الحالة
توجد استثناءات. نعم.
أنا سؤالي حقيقة قبل أن أسأل عن الأصول والمبادئ التي نحتاجها في بحث هذا الموضوع، ما هي أهمية هذا الموضوع؟ يعني لماذا نتحدث عن رسول الله، عن مقامات رسول الله، عن تعريف برسول الله؟ لو باختصار تعطونا نبذة عن هذا الموضوع، ومن ثم القضايا التي نحتاجها في صلب
في للدخول للموضوع. في الواقع أعزائي، هذه القضية سنقف عليها، واقعا أستاذ علاء استبقها لأنه بحثها سيأتي، ولكنه سنستبقها إشارة. لم يختلف أحد من علماء جميع الشرائع الإلهية، لأنه التعبير بالأديان أنا لا أوافق عليه، لأنه لا توجد عندنا أديان،
وأن
عندنا دين واحد، إن الدين عند الله
الإسلام.
نعم، لكل منكم جعلنا شرعة
ومنهاجة.
الشرائع تتعدد، أما الأديان الدين الإلهي واحد. جيد. في جميع الشرائع التي نزلت ابتداء من نوح وإلى ماذا؟ إلى خاتم الأنبياء والمرسلين، هناك مجموعة من أركان الإيمان لم تختلف هذه الأركان سواء في شريعة نوح أو شريعة إبراهيم أو شريعة موسى أو شريعة عيسى أو شريعة خاتم الأنبياء والمرسلين. هذه هي الشرائع الأساسية، يعني الشرائع أنبياء أولي العزم. هذه الشرائع الخمس المعروفة اللي أشار إليها القرآن الكريم. هذه الشرائع الخمس أعزائي في أصول، في منظومة المعارف الإيمانية لم تختلف. هناك منظومة تتكون من ثلاثة أركان. الركن الأول هو الله، بكل ما تحمل هذه المسألة من مباحث. تقول لماذا سيدنا لا تقول التوحيد؟ أقول باعتبار أن التوحيد مسألة من مسائل ماذا؟
الله،
مبحث الله، لأنه نحن الأولى نابد أن نبحث أن الله موجود أو غير موجود في قبال الملحدين الذي أنكروا وجود الله. نعم، بعد أن ثبت أنه موجود نبحث أنه واحد أو له شريك. إذن أو البحث الأول في قبال الإلحاد، البحث الثاني في قبال ماذا؟ الشرك. وهذا الذي يقولون بأنه الأصل الأول، الركن الأول هو التوحيد. لا لا أعزائي، هذا من باب ذكر الخاص وإرادة ماذا؟
العام.
لماذا؟ باعتبار أنه أهم أجزاء ومكونات بحث الله سبحانه وتعالى هو ماذا؟
هو الله،
هو التوحيد، هو التوحيد. التوحيد. ولذا أبرز إذن الركن الأول أعزائي هو ماذا؟ هو الله. الركن الثاني الذي لم يختلف كما قلت لكم جميع الشرائع، الركن الثاني هي الرسالة والنبوة. خلص ذاتكم. الركن الثاني ماذا؟ هي النبوة. أعم من أن تكون نبوة عامة أو أن تكون نبوة خاصة. ما هو المراد من النبوة العامة؟ يعني أصل النبوة أن الله أرسل أنبياء أم لم يرسل، ثم بعد ذلك نقول إذا ثبت لنا بأي أصل عقلي أو نقلي أن الله أرسل ماذا؟ أرسل الأنبياء، نسأل من هم؟ ندخل في أنه هو آدم، هذا في النبوة الخاصة، إلى أن ننتهي إلى خاتم الأنبياء والمرسلين. هذا الأصل الثاني. الأصل الثالث أو الركن الثالث هو الإيمان باليوم الآخر. هذه الأصول الثلاثة أو الأركان الثلاثة تشكل أس منظومة المعارف التي جاءت بها جميع الشرائع الإلهية. إذا اتضح ذلك، طبعا هذا المعنى أعزائي. قد يقول قائل نسأل على إذا تسمح لي وين، ونحن نستمع المشاهد هذه الليلة مقدمات حتى أنه تتضح الرؤية. قد يقول قائل سيدنا إذن أين ذهب العدل؟ أين ذهبت الإمامة؟ أين ذهبت أبحاث أخرى؟ أين ذهب الإيمان بالكتب؟ أين؟ الآن أقرأ لكم الآية المباركة من سورة البقرة، الآية إذا يسمح لي المشاهد الكريم، الآية أعزائي في آخر سورة البقرة، الآية قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. جيد، سيدنا لم تقل الملائكة، لم تقل الكتب، فقد قلت الله والرسل. طبعا واليوم الآخر، الآيات التي أثبتت اليوم الآخر فوق حد الإحصاء، تتجاوز 1500 آية. الجواب أعزائي كل الأبحاث الأخرى تعد شعب هذه الأركان الثلاثة، الملائكة والكتب والعادل والإمامة. أين الإمامة؟ تعد من أهم شعب ماذا؟ النبوة الخاصة. النبوة الخاصة يعني أنه بعد خاتم الأنبياء والمرسلين، هل توجد هناك نظام اسمه نظام الإمامة والخلافة أو لا يوجد؟ هذه من متفرعات ماذا؟ النبوة الخاصة. العدل هذه من متفرعات ماذا؟ صفات الله سبحانه وتعالى، يعني من متفرعات الركن الأول. إذا اتضح ذلك أنا أتصور اتضح جواب أخي أستاذ علاء، وهو أنه أين تكمن أهمية بحث الرسول الأعظم؟ أنها تمثل أهم ركن إيماني بعد التوحيد. وأنا لا أتصور أنه يوجد مسلم تخفى عليه هذه الحقيقة. إذا كنا قد تكلمنا أبحاث سابقة أن الإمامة أصل أو ليست أصل، ركن أو ليست ركن، بعض قالوا أنها ليست من أركان الإيمان. جيد، ضعوا الإمامة ماذا؟ جانبا. هل يوجد أحد يشكك أن البحث في الرسول الأعظم ركن من أركان ماذا؟ من أركان الإيمان الأساسية. يؤمن بالله والرسول أساسا. الله سبحانه وتعالى كلما ذكر أو في أغلب الموارد ذكر الإيمان به أردفه ماذا؟
بالرسالة،
بالإيمان برسوله. إيمان، الإيمان غير الطاعة أعزائي، بعد ذلك سيأتي. من لوازم الإيمان الطاعة، مو أنه فقط طاعة، وإلا إن شاء الله بعد ذلك سيتضح المشاهد الكريم. لو أن شخصا أطاع الرسول 100% ولكن لم يؤمن به نبيه،
مكره.
لا مو مكره، أصلا واقعا وجد أن هذه التعاليم التي يقولها تعاليم إنسانية عالية ومفيدة وأنها تنفع البشرية، ولكن تقول له ماذا تقول؟ يقول لا أنا أعتقد هذا فيلسوف، أعتقد هذا عارف، أعتقد هذا عبقري، أعتقد هذا نابغة. وإن شاء الله بعد ذلك ينفعه عمله أو لا ينفعه، لا قيمة له. إذن الأصل هو ماذا؟
الإيمان.
إذن أعزائي أنا أتصور يتذكر المشاهد الكريم، نحن في السنة الماضية وقفنا أو في الأبحاث السابقة وقفنا عند أصل ماذا؟ عند أصل التوحيد، وفصلنا فيه الكلام وسنشير أيضا إليه تفصيلا إن شاء الله تعالى بما يرتبط بهذه الأبحاث. نحاول في هذا البرنامج، في المطارحات، وفي هذا الشهر الفضيل لهذه السنة، باكورة مطارحات في العقيدة لهذه السنة، أن ندخل إلى الركن الثاني من أركان الإيمان، لنرى أنه كيف نتعرف على خاتم الأنبياء والمرسلين. لماذا؟ أعزائي، لأن الإيمان فرع المعرفة. الإنسان ما لم يعرف يمكن أن يؤمن؟ كيف يؤمن وهو لا يعرف؟
إيمانه ناقص.
لا إيمان لأن الإيمان فرع المعرفة. هل يمكن أن تؤمن بوجود الله وأنت لا تعرف الله سبحانه وتعالى؟ ولذا ورد في ذيل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هناك رواية عن الإمام السجاد وردت من طرقنا تقول إلا ليعبدون إلا ليعرفون. يا ابن رسول الله، لماذا فسرت العبادة بالمعرفة؟ قال لأنه لولا المعرفة فلا يمكن أن تتحقق ماذا؟ أن تتحقق العبادة. إذن أتصور أهمية البحث إلى هنا اتضحت، وأنه نريد أن نبحث في الركن الثاني من أركان ماذا؟ من أركان الإيمان.
طيب، نأتي الآن إلى أهم الأصول التي نحتاجها في صلب هذا الموضوع. الآن أنتم تريدون أن تتطرقوا إلى موضوع بهذه الأهمية. ما هي الأصول التي يجب أن نلتزم بها أو يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار للبحث في هذا الموضوع؟
أحسن. في الواقع يسمح لي المشاهد الكريم، هناك مجموعة من الأصول التي نحتاج إليها، وهي أنه قبل أن ندخل في بحثنا في هذا الشهر واقعا، بودي أن المشاهد الكريم يلتفت جيدا. يلتفت جيدا إلى هذه الأصول التي لا بد من الوقوف عليها. أما الأصل الأول، أحاول أستاذ علام أن أمر عليها بسرعة وإلا قد تأخذ ليالي متعددة منا. لا تنظر إلى هذه الليلة، قد إذا أردنا أن نقف عليها تفصيلا نحتاج إلى عدة ليالي، بلي عدة أبحاث، ولكن أمر عليها إجمالا
إن شاء الله.
الأصل الأول أعزائي، منظومة المعارف التي وردت في القرآن الكريم. أنا بودي أن المشاهد الكريم يعرف منهجي في البحث، أنه أتكلم على الطريقة الرياضية، يعني أنه أسلسل الأبحاث وأربط بينها، ويوجد بين الأبحاث تسلسل منطقي لا بد من استحكام هذا التسلسل. أعزائي، كل المعارف التي جاءت في القرآن الكريم في هذه 6000 ونيف من الآيات القرآنية أشارت إلى نوعين من المعارف. النوع الأول، يعني منظومة المعارف الدينية، يمكن تقسيمها بنحو عام إلى ماذا؟ إلى نوعين. النوع الأول أعزائي هي المعارف الإيمانية والعقدية. يعني ماذا؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى إنما بينها في كتابه لأجل أن يؤمن بها الإنسان. فإن قلت يعني لا لغرض العمل، أقول نعم قد يترتب عليها عمل، ولكن ذاك بالغرض الثانوي، الهدف الثانوي. الهدف الأول ماذا؟ الإيمان بها.
عرض.
هذيك بالعرض بالذات، أي شيء هو الإيمان. كالإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، كالإيمان باليوم الآخر. نعم، تقول إذا آمن الإنسان بوجود الله تترتب أمور، أقول هذه لوازم ذلك الإيمان، وإلا الله سبحانه وتعالى أراد من الإنسان أن يؤمن أولا، أن يؤمن أولا.
نفس الإيمان هو الهدف،
نفسه إلى موضوعية. أحسنتم، وهو هدف وهو مطلوب وله قيمة ذاتية في المعارف الدينية. هذا القسم الأول اللي احنا نصطلح عليها بالمعارف الإيمانية، بالمعارف العقدية. لماذا سيدنا تسموها عقدية؟ باعتباري أنه لابد من عقد القلب علي. كيف أنه الآن نحن نأخذ خيطا ونعقده؟ لابد أن تلك المعارف التي نتعرف عليها نعقد القلب عليها وبها ونجزم بها ويحصل اليقين بها. هذا القسم الأول من المعارف عسائي. القسم الثاني من المعارف هي المعارف التي بينت لأجل العمل، الهدف منها هو ماذا؟ العمل بها. ولهذا لو آمن بها الإنسان ولم يعمل لا قيمة لذلك الإيمان، كما كل الأعمال الصالحة، الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الجهاد، هذه كلها أمور ماذا؟ عملية. فلو أن إنسان قال أنا أؤمن بوجوب الصلاة، أنا أؤمن بوجوب الصوم، أنا أؤمن ولكن لا أصلي، توجد قيمة لهذا الإيمان أو لا توجد؟ لا قيمة له أبدا. لماذا؟ لأن هذه التشريعات وهذه المعارف إنما جاءت لأجل ماذا؟ لأجل العمل بها، لا لأجل الإيمان بها. إذن تنقسم المعارف بنحو الإجمال أعزائي إلى معارف
عقدية
وإلى معارف ماذا؟
عملية.
وإلى معارف عملية. هذا البحث أعزائي إذا يريد أن يراجعه الإخوة، أنا وقفت عنده تفصيلا في كتابي التفقه في الدين، اللي هو حوار مع السيد الحيدري بقلم طلال الحسن. هناك أعزائي في صفحة 28 من الكتاب، أنا فقط أشير إلى المصدر والإخوة يراجعون. هناك قلت بأن الدين ينقسم إلى اعتقاديات وعمليات، يعني إلى أمور عقدية وإلى أمور عملية. نظرا لوجود معارف وحقائق قرآنية، الهدف والأصل الأول من بيانها هو عقد القلب عليها والإيمان بها، وإن كان يترتب عليها آثار عملية بنحو العنوان الثانوي، إلا أن الأصل فيها ماذا؟ هو الإيمان والاعتقاد. ولذا نحن نعتقد أنها من هنا وقع الاختلاف. أستاذ علاء، لم يقع اختلاف أن الرسول، الإيمان بالرسول من الأمور العقدية. نعم، وقع الخلاف أن الإمام من الأمور العقدية ومن الأمور ماذا؟ العملية. نحن نعتقد أنها من الأمور العقدية، وبعض الجملة من علماء المسلمين يعتقدون من الأمور ماذا؟ العملية. نحن نبحثها في الفقه الأكبر، هم يبحثونها أي؟ في الفقه الأصغر الذي هو الأمور العملية. هذا هو الأصل الأول أستاذ علاء. الأصل الثاني، وأنا بيودي أن المشاهد الكريم يقف جيدا معنا في هذه النقطة. الأصل الثاني، ما هو الأصل والأساس في هذين النوعين من المعارف؟ الآن تبين عندنا معارف هي ماذا؟ عقدية وإيمانية، ومعارف هي ماذا؟
عملية وتطبيقية.
عملية وعملية، عملية هي وتطبيقية. الأصل أي؟ الأساس أي؟ الأساس النوع الأول من المعارف أو النوع الثاني من المعارف أو كلاهما أساسي؟ يعني لا هذا أساسي على حساب ذاك ولا ذاك أساسي على حساب هذا. بعبارة أخرى، هل يوجد بينهما أساسي وفرعي، أصلي وفرعي، بنحو إذا صلح أحدهما صلح الآخر وإذا فسد أحدهما فسد الآخر، أو لا يوجد؟ وهذه نقطة أساسية. هسه لماذا أريد أن أبحث هذه النقطة أعزائي؟ أريد أن أبحث هذه الجهة باعتباري أننا نريد أن نعرف، نحن عندما ندخل إلى منظومة المعارف القرآنية نضع اهتمامنا على البعد الأول، على النوع الأول من المعارف، أو نضع اهتمامنا ماذا؟
على البعد الثاني.
لأنه بتعبير بعض كلمات القصار المنسوبة للإمام أمير المؤمنين، يقول خذوا من كل علم لبابه ودعوا قشوره، فإن العلم كثير والعمر قصير. إذن ينبغي لك ماذا؟ أن تبحث عن ماذا؟ عن الأساس، عن الركن، عن الأصول، حتى إذا أحكمتها تسع لك الوقت أن تحكم الفروع فبها ونعمل. فإذا أحكمت الأصول عند ذلك يغفر لك أنك لم تستحكم ماذا؟
الفروع.
إذن هذه القضية أعزائي أساسية،
بعكس البعض الذين تمسكوا بالقشور والفروع
وبالفروع وقضوا أعمارهم في بحث الفروع بل في قشور الفروع، وعند ذلك انتهت أعمارهم ولا يعرفون من العقائد ماذا، من الأصول ماذا شيئا. أنا ما أريد أقول عقائد لأنه أريد أن أبحث هذه القضية أعزائي بشكل واضح وصريح. تعالوا معنا إلى القرآن الكريم، لا أذهب يمينا ولا يسارا حتى يقول قائل سيدنا هاي رواية صحيحة السند، هذه مقبولة، هذا تفسيركم كذا. تعالوا معنا رأسا إلى ماذا؟ إلى القرآن مباشرة،
حسب نظرية حسبكم كتاب الله.
أحسنتم، بعد هذا كتاب، هذا أصل لا يختلف عليه اثنان أعزائي. تعالوا معنا أعزائي مباشرة إلى القرآن الكريم في سورة فاطر، في الآية 10 من سورة فاطر أعزائي. انظروا ماذا يقول القرآن الكريم في هذا المجال. في هذا المجال القرآن الكريم أشار بشكل واضح وصريح، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذه الآية أستاذ علاء، أنا ما أدري بعد اليوم كم دقيقة نعطي للمشاهد باعتبار أنه ما عندنا،
أنا أتصور
هل في هالليلة
يستمعنا، لأننا سنقول له شيء يسره إن شاء الله،
ولعل الخمس عشر دقائق الأخيرة حتى نسمع بعض مداخلات الأعزاء، وإلا بحثي إذا يسمح للمشاهد أن أستمر فيه. هذه الآية المباركة أعزائي، وأحاول أعزائي في شهر رمضان عندما أذكر آية من الآيات القرآنية أن أقف عند بعض مضامينها، لأننا نعيش ماذا؟ نعيش ربيع القرآن، نعيش واقعا أجواء القرآن، نعيش القرآن بنفسه، فلهذا لا بأس أن نقف عند بعض المضامين والمفاهيم القرآنية. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. هنا يوجد السؤالان أعزائي، خلوا ذهنكم جيدا. السؤال الأول ما معنى الصعود؟ إليه يصعد. قد يقول قائل سيدنا وهذه تؤيد نظرية المجسمة أن الله فوق ونحن ماذا؟ نصعد إليه. الجواب لا، بناء على ما ثبت في أبحاث التوحيد أن الله سبحانه وتعالى ليس له مكان وليس له جهة وليس له زمان وليس له حجم وليس له ثقل وليس 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 إلى آخر. إذن ما معنى الصعود؟ يعني القرب الإلهي، الحضور بين يديه. معنى الصعود يعني ماذا؟ القرب. هذا الذي نقول أن أقوم بهذا العمل قربة إلى الله. ما معنى؟ يعني أن أكون حاضرا، أحس أن الله ماذا؟ بعبارة أخرى أن أخرج عن عالم الغفلة، أعيش عالم ماذا؟ عالم الحضور. أستاذ علاء،
وتعبير عن السمو الإلهي أنه
أحسن جيد. إذن وهذا المعنى أعزائي، إذا الإخوة يريدون أن يرجعوا إليه، أنا بشكل واضح وصريح أعزائي ذكرته تفصيلا في كتابي فلسفة الدين، مدخل لدراسة منشأ الحاجة إلى الدين وتكامل الشرائع أعزائي، في صفحة 23 و24 حتى لا نقف عند هذه الأبحاث وإنما نتركها للمشاهد الكريم يراجعها. هناك في صفحة 24: إن حقيقة القرب من الله هو حضور العبد بين يدي الله تعالى، بمعنى الطاعة والانقياد وعدم الغفلة عنه تعالى، وهذا بخلاف الإنسان الذي يكون غافلا عن الله فهو بعيد عنه سبحانه. ولذا تجدون أنه يوم القيامة المؤمن أين يذهب؟ في مقعد صدق عند مليك مقتدر. مو هاي العندية ليست عندية المكانية، وإنما العندية ماذا؟ القربية المعنوية. هذا معنى ماذا؟ معنى الصعود. ما معنى الكلم الطيب أستاذ علاء؟ ما هو المراد من الكلم الطيب؟ يعني ما الذي يقرب الإنسان إلى الله ويخرجه من عالم الغفلة إلى عالم الحضور؟ وهي الآية مهمة، وهي مهمة وأساسية، تعد من غرر الآيات ومن مفاتيح الآيات القرآنية الأساسية. ما معنى الكلم الطيب أعزائي؟ نحن نعتقد وأنا أعتقد أن المراد من الكلم الطيب في الآية المباركة يعني العقيدة الصحيحة. إذن من الذي يقربنا إلى الله؟
العقيدة الصحيحة.
العقيدة الصحيحة. ما الذي يصعد إلى الله؟
العقيدة الصحيحة.
تقول سيدنا لماذا تفسر الكلم الطيب بالعقيدة؟ بأي قرينة؟ بأي دليل؟ أقول لقرينتين أعزائي، التفتوا لي جيدا. القرينة الأولى أنه قالت والعمل الصالح يرفعه، فبقرينة المقابلة يقولون أن التقسيم قاطع للشركة، يعني عندما يقول أن العمل الصالح يرفع إذن المرفوع شيء غير ماذا؟ غير العمل الصالح. إذن المرفوع شيء والرافع ماذا؟ شيء آخر. الرافع من هو؟ هو العمل الصالح. المرفوع ما هو؟ ماذا يوجد في قبال العمل الصالح؟ يوجد الإيمان. وهذه القرينة الثانية أن القرآن الكريم ما ذكر العمل الصالح إلا وكان في قرينه ماذا؟
الإيمان.
آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا وعملوا الصالحات. لعله في عشرات الآيات القرآنية تجد هناك اقتران بين الإيمان والعمل الصالح. إذن عندما قالت هنا والعمل الصالح يرفعه يعني يرفع الكلم الطيب، إذن مراد من الكلم الطيب هو ماذا؟
الإيمان.
هو الإيمان والعقيدة الحق. إذا اتضحت ذلك، إذا اتضح ذلك للمشاهد الكريم، تعالوا معنا إلى الحقائق التي نستفيدها من هذه الآية المباركة. هناك ثلاث حقائق بنحو الإجمال أمر عليها وندخل ماذا؟ ندخل
الموضوع. طيب سمحت السيد، قلتم أن
إذا يعني تسمحوا الثالثة لا أريد أدخل إلى الحقائق وبين هذه الحقائق. الحقيقة الأولى، الحقيقة الأولى أعزائي الآية المباركة صريحة، الذي يقرب الإنسان العمل الصالح له الاعتقاد الحق، ما هو؟ قالت إليه يصعد إليه يصعد الكلم الطيب. إذن الذي يقرب الإنسان العمل الصالح له الاعتقاد الحق، صريح الآية، منطوق الآية الذي يقربه هو الاعتقاد الحق لا العمل ماذا؟
الصالح.
للعمل الصالح. هذه الحقيقة الأولى،
الإيمان يعني.
الإيمان، نعم أحسنتم، الإيمان، الاعتقادات الحقة، المعارف الإيمانية والعقدية، هذه الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية، التفتوا لي جيدا، الحقيقة الثانية هو بنفسه يصعد الاعتقاد إلى الله أو يحتاج من يرفعه؟
هناك رافع.
رافعة. ما هو دور العمل الصالح؟
رافعة.
رافعة، مو هو يرتفع وإنما يرفع غيره، هو لا يرتفع، هو ماذا؟ رافعة يرفع غيره. إذن من هنا يتضح لنا، لا يقول لنا قائل إذا كان الأصل هو الاعتقاد الحق إذن لا حاجة لنا إلى العمل الصالح، إلى الصلاة والصوم والعبادات والحج والزكاة، لا 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 أبدا. لو بقينا نحن والكلم الطيب لبقي هنا بلا ماذا؟
بلا رافع.
بلا رافع،
يبقى على الأرض.
يبقى على الأرض. أحسنتم أحسنتم، اثاقلتم إلى الأرض، لا قيمة له. إذن هنا أولا يتضح ما هو دور الاعتقاد الحق في القرآن الكريم، وما هو دور العمل الصالح ماذا في القرآن الكريم. إذن الحقيقة الثانية ما هي؟ أن الحقيقة الثانية أن العمل الصالح له دور. ما هو دوره؟ أنه هو الرافع للاعتقاد الحق، لقوله قال إليه يصعد الكلم الطيب إلى الله، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يرفع ماذا؟ يرفع الكلم الطيب بمقتضى رجوع الضمير إليه. هذه الحقيقة الثانية المستفادة من الآية المباركة.
الحقيقة
الثالثة وهي من أهم الحقائق أعزائي، وتبين جواب ما ذكرته الأستاذ علاء في أول البحث، وهو أن العمل الصالح أستاذ علاء يرفع أي اعتقاد لو يرفع الاعتقاد الطيب. يعني لو كان الإنسان عنده اعتقاد خبيث، إن اعتقاد سيء، اعتقاد فاسد، العمل الصالح يستطيع أن يرفعه أو لا يستطيع.
أساسا لا ينسجم
لا معه. لا أساسا لا لا قدرة, لا قدرة له, له على لا قدرة له. العمل الصالح عنده قدرة على أن يرفع ماذا؟
الشيء الذي من سنخه.
من سنخه وهو الاعتقاد الحق والكلم الطيب. أما
وهذه خطرة.
وهذه خطرة. وهذا هنا تأتي أهمية هذا البرنامج وأهمية برنامج التوحيد. لماذا؟ لأن الإنسان قد ينشغل عمر 70 سنة 80 سنة 100 سنة يعبد الله، يقرأ القرآن، يصوم، يصلي، يعطي الخيرات، ينفق في سبيل الله، ولكن اعتقاده فاسد فلا قيمة لكل أعماله. بل ماذا؟ ولذا تجد القرآن الكريم قال إن التفتوا أستاذ علاء
تكون
قال
وبال.
نعم تكون وبالا وندامة عليه يوم القيامة. قال في التوحيد قال إن الله لا يغفر أن يشرك به. يعني إذا أشرك الإنسان بعد فليقضي عمره 1000 عام بين الركن والمقام، يصلي ويعبد ويصوم ويحج ويقرأ القرآن بالليل ويعمل كل الخيرات، أكبه الله على منخري في نار جهنم. تقول لماذا من جاء بالحسنة فله خير منها؟ الجواب بشرطها وشروطها. بشرطها وشروطها. ومن شروطها ماذا؟ أن يكون الإنسان صاحب اعتقاد حق، وبتعبير القرآن الكريم يكون معتقدا بالكلم الطيب. وإلا إذا لم يكن معتقدا بالكلم الطيب، وهذه هي النقطة أستاذ علاء إذا تسمح لي، وهذه هي النقطة التي تعتقد بها مدرسة أهل البيت، تعتقد أن الإمامة من أركان ماذا؟ من أركان الإيمان،
من الكلم الطيب.
من الكلم الطيب. ماذا نفعل؟ أدلتنا دلتنا على ذلك. ما الذي بأيدينا؟ القرآن دلنا على ذلك، النصوص القطعية حديث الثقلين دلنا على ذلك، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، دلنا على ذلك. فجعلنا الإمامة عندنا ماذا؟ من الكلم الطيب. إذن أعزائي، وهذه الحقيقة وهي أخطر هذه الحقائق التي أشرت إليها. ولذا التفتوا جيدا، تعالوا معنا إلى القرآن الكريم بشكل واضح وصريح، تجدون بأن الكلم الطيب، أن الكلم إذا لم يكن طيبا بل كان كلما ماذا؟ خبيثا وفاسدا. انظروا له قيمة أو ليس له قيمة. انظروا ماذا يقول. قال تعالى ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. تعطي ثمر، تعطي أكل أو لا تعطي أكل، تعطي ثمر أو لا تعطي، لا، اجتثت، لا قيمة. أما تعالوا إلى الكلم الطيب، تعالوا انظروا ماذا قال القرآن الكريم. قال ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. عجيب. أصلها ماذا؟
بامتداد
في تخوم
الوجود.
الأرض، بل بامتداد الوجود. أصلها ثابت وفروعها ماذا؟ في السماء. بعد إلهي. قال تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. دائمة ماذا؟ دائمة الثمر.
مستمرة.
ولذا نحن تعتقد مدرسة أهل البيت الاعتقاد الحق هو الذي يعطي ثمرته. لا يقول لي قائل والله هو حافظ للقرآن. نعم، حفظ القرآن قيمة، ولكن قيمة بشرطها وشروطها. لا يقول قائل أنه حج 70 مرة فليحج 700 مرة، فليحج 7700 مرة، فليحج 700 مليون مرة. مولانا كلها على من خريه في نار جهنم إذا كانت ماذا؟ إذا كانت العقيدة فاسدة، إذا لم يكن الكلم طيبة. ولذا تجد القرآن الكريم، أنا عندي وقت أستاذ علاء،
فتح بلاد فلان وفتح
أحسنتم بلاد فلان. أحسنتم أستاذ علاء، أنه الفتوحات الإسلامية وقعت على يده، ولعله الآن بعض الفضائيات تريد أن تشير إلى بعض تتحدث عن فتوحات فلان وفلان، فلان خليفة فتح فلان مكان وفلان فتح فلان مكان. أي قيمة للفتوحات إذا لم تكن قائمة على أساس؟ وإلا لو كان الأمر كذلك لابد أن نعطي القيمة لمن؟ للإسكندر، للإسكندر بل لشنغيز خان والإسكندر الكبير و و و وإلى غير ذلك. هؤلاء أيضا فتحوا فتوحات العالم. لا يا أعزائي، إذن عندي وقت تسأل على يعني ما أدري كم دقيقة بعد؟
نعم لدينا من الوقت، يظهر أنه يعني
إيش قلت؟ 4 دقائق 5 دقائق إيش قلت؟ أكثر؟
أنا أفضل أنه
أبدا أي مداخلة
لا نأخذ مداخلة.
المهم أنا
إن شاء الله من الليلة القادمة
هذا متروك للمشاهد
لكي نكمل مرحلة.
لا 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 أنا أكملها حتى أن أستمع إلى بعض ولو كلمات.
طيب إذن 4 دقائق
جيد جدا. إذن التفتوا جيدا أعزائي، 3-4 دقائق وأكمل. إذن الحقيقة الثالثة ما هي؟ الحقيقة الثالثة، الحقيقة الثالثة أعزائي، أن العمل الصالح إن لم يكن قائما على أساس اعتقاد حق وكلم طيب له قيمة أو ليس له قيمة؟
لا قيمة له.
التفتوا لي. ولذا تجد القرآن الكريم بشكل واضح وصريح، عجيبة هذه الآيات أعزائي، بودي أن المشاهد الكريم يقف عند هذه الآية المباركة واقعا، إنسان يهتز لها واقعا، تذكروا هذه الآية مرارا وتكرارا أعزائي. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، يعني كل أعمالهم مو عمل واحد، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، يعني أي عمل
كل أعمالهم،
كل أعمالهم ماذا نفعل لها؟ فجعلناها هباء منثورا.
يظهر أنها كانت جيدة،
وإلا لو أنتكم جيدة لا وزن لها، لأن القرآن الكريم يقول: والوزن يومئذ،
يعني كانت
بر والدين كانت فتوحات وفتح فرس وفتح الروم وفتح كذا، كلها كانت موجودة أعزائي، كلها كانت صلاة وصلاة التراويح وأربع ساعات في المسجد الحرام وصلاة الجمعة والمسجد النبوي وختمة القرآن وحفظ القرآن، هذه كلها كانت. ولكن ماذا يقول القرآن الكريم؟ التفتوا ماذا يقول؟ يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، يعني أي عمل كان، فجعلناه ماذا؟ فجعلناه هباء منثورا. تقول، قد تقول أستاذ علاء، أنت تقول، قد يقول قال: لا، هؤلاء أهل القرآن الكريم ما أشار إلى أنه أبطل كل أعمالهم، لا، لعل من أعمالهم ما لم يكن فيه ذلك. الجواب، تعالوا معنا إلى كلمات المفسرين شيعة وسنة أمامكم أعزائي، وأنهي حديثي. تفسير القرآن العظيم مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وآله والصحابة والتابعين لابن أبي حاتم المتوفى 327 من الهجرة، أستاذ علاء، في المجلد الثامن، بل من قدماء يعني الدر المنثور، أكثر رواياته مأخوذة من هنا للسيوطي، يقول في ذيل هذه الآية في صفحة 2678، يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، عن مجاهد قوله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، قال: قدمنا إلى ما عملوا من خير لا يتقبل منه.
هذا
واضح، واضح منطقي، وإلا كما تفضل إذا كان العمل باطلا فلا قيمة له. هذا مولانا كلمات
هو من الأساس،
من الأساس باطل. وأما كلمات الشيعة، ما ورد في تفسير الصافي للفيض الكاشاني، الرواية في ذيل هذه الرواية، الرواية عن الكافي عن الصادق أنه سئل عن الآية فقال: إن كانت أعمالهم لأشد بياضا من القباطي. تتصورون أنه أعمالهم ظلمات كانت، بل كانت أنوار. بعد قال: يبعث الله يوم القيامة قوما بين أيديهم نور كالقباطي، ثم يقول له: كن هباء منثورا. ثم قال: أما والله أنهم كانوا يصومون ويصلون. ليتبادل إلى ذهن أنه كانوا الفسق الفجرة والكفار. لا،
لا تقول لي صحابي.
بالي بالي كانوا. إذن أعزائي، ألخصوا كلامي في جملتين. إلى هنا اتضح لنا في الجواب عن هذا في الأصل الثاني أن الأصل هي المعارف الدينية، المعارف العقدية والمعارف العملية. الجواب يجيبه المشاهد الكريم،
يجيب عليه المشاهد أفضل،
وهو أنه أساسا لا قياس بين المعارف العقدية والمعارف ماذا؟
ولا أتصور في هذه القضية هناك اختلاف بين
سأشير أدلة أخرى إن شاء الله إلى الليلة إن شاء الله. القادمة.
إذن أعزائي المشاهدين نستمع إلى مداخلاتكم، ولكن أرجو من الأخوة أن يلتزموا بما يطرح في الحلقة، يعني
ولا تنسى اللي وعدتهم الأعزاء
في الحلقة يجب أن يكون السؤال حول موضوعها، لكن إن شاء الله سنخصص يومين، وهذه بشرى للمشاهد الكريم، نخصص يومين للإجابة على جميع الأسئلة التي ترد على موقع سماحة السيد الحيدري أو على موقع قناة الكوثر الفضائية في تلك الحلقتين إن شاء الله.
حتى لو هنا مجاعة بعض الأسئلة خارج عن الموضوع نحاول أن نؤخرها ونجيب عليها إن شاء الله،
ونجيب عليها وسنمنح الكثير من الوقت، نخصص حلقتين إن شاء الله لهذا الأمر. عمار من العراق، تفضل عمار. أبو عمار من العراق،
السلام عليكم.
وعليكم السلام، ورحمة الله.
إذا الصوت ترفعه
تفضل أخي أبو عمار.
نعم
تفضل أخي.
ألو
تفضل.
أتمنى لكم رمضان كريم. السلام عليكم سيدنا. سؤال مختصر، سؤالي لغويا عن معنى يصعد إليه، يصعد الكريم الطيب يصعد، يعني الفاعل هنا هو الكلم الطيب، فهل هناك قدرة ذاتية للكلم على الصعود أم بشرط العمل فحسب؟
أجبت.
طيب
شكرا جزيلا، ونتمنى لكم
شكرا
صياما مقبولا.
شكرا لأبي عمار ورمضان كريم. العنود من السعودية، تفضل الأخت العنود.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وأنتم بخير.
كل عام وأنتي بخير.
شيخ الفاضل، في قول الله عز وجل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هل تعتقد أن هذه الآية توافق أيضا الموضوع المطروح اليوم؟
نعم
جيد.
شكرا لأخت العنود. مع اتصال آخر. يظهر أنه هناك أقل من دقيقتين. سمحت السيد.
جيد جيد جيد. وقعا نعم. سؤالان أساسيا، السؤال الأول من الأخ أبو عمار، وهو الجواب أشرت إلى هذا وأجبت عليه بشكل واضح لعلك لم تلتفت إليه، وهو أننا قلت أن الاعتقاد الحق لم يكن معه عمل صالح لا توجد فيه قدرة ذاتية على ماذا؟
على الصعود.
على الصعود.
هو يصعد،
هو يصعد، ولكنه ببركة ماذا؟ بشرط ماذا؟ بشرط العمل الصالح.
الفاعل هنا للصعود،
أحسنتم
للمتحرك.
فقط أحسنتم. أما من يصعده، أشارت إليه المقطع الثاني من الآية، قالت والعمل الصالح، لأنه هذا كأنه دفع دخل مقدر كما يقال في 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 إصطلاحاتنا الحوزوية، يقال أنه إليه يصعد الكلم الطيب. لو اكتفينا بهذه الجملة قد يقول قائل إذن العمل أن الكلم الطيب فيه قدرة ذاتية على الصعود،
على الصعود.
مباشرة آية المباركة أجابت عن سؤال مقدر، قالت يتبادر إلى الذهن أن الاعتقاد الحق هو يصعد بنفسه، بل يحتاج إلى ماذا؟ من يصعده ويرفعه. ومن هنا أعزائي التفتوا لي جيدا بأن الاعتقاد الحق إن لم يكن معه عمل صالح سوف يكون وديعة عند الإنسان.
سؤال الأخت العنود.
نعم. أما قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، نعم هذه الآية من قبيل الآية التي قرأناها وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
شكرا لسماحة السيد كمال حيدري. أعزائي المشاهدين قبل أن أودعكم أذكر بأن البرنامج إن شاء الله يبدأ كل ليلة إن شاء الله خلال شهر رمضان المبارك الساعة 10:15 بتوقيت مكة المكرمة، طبعا ما عدا يوم الثلاثاء، يعني يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء سوف نذهب في محاق سماحة السيد كما يعبر،
أو استراحة بالله.
أو استراحة إن شاء الله. إذن حتى ليلة الغد أعزائي المشاهدين، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.